بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك: أقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة؟ قال: نعم. قال: وعن عبد الله بن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: أبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. قال: وعن ابن مسعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. ما زلنا مع كتاب التوبة والزهد، وقفنا عند حديث حميد الطويل قال: قلت لأنس ابن مالك: أقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الندم توبة؟ قال: نعم. وكذلك حديث عبد الله بن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود فقال له: أبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. ذكرنا في المجلس السابق بأن من شروط صحة التوبة أولا الإخلاص، أن تكون خالصة لله عز وجل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب. والثالث الندم على فعل هذا الذنب. والرابع العزم الأكيد على عدم العود إليه. والخامس رد الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب مع مخلوق. ولذلك دليل الندم ما عندنا من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. ومعنى الندم هو أن يتمنى الإنسان لو لم يقع في هذا الذنب. وأما من أقلع عن الذنب مع عدم ندمه عليه فلم يتوب. ولذلك من الناس من يتوب إلى الله عز وجل، عفوا، من الناس من يقلع عن الذنب خوفا من المخلوقين مثلا، ولذلك لا تجده يندم على ترك الذنب. ولا بد أن يعتقد المسلم بأن الذنوب قبيحة، ولذلك حرمها الله جل وعلا. لا بد للمسلم أن يعتقد قبح الذنب، فالذنب قبيح ومفسدة، إما أن تكون مفسدته محضة أو راجح، ولذلك نهى الله عنه، لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجح. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجح. وأنت إذا تأملت الذنوب ودققت فيها وجدت هذا ظاهرا، مفاسد الذنوب إما أن تكون محضة وإما أن تكون ظاهرة، محضة أو غالبة. ولذلك الشيطان يزين الذنب، يحليه عند الإنسان. ولذلك الشيطان لما يأتي للإنسان ما يأتيه مباشرة ويدعوه إلى الوقوع في الذنب، وإنما يأتيه من خلال خطوات، ومن جملة الخطوات التزيين، وإذ زين لهم الشيطان أعماله. والمقصود بأن من ندم على الوقوع في الذنب فقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يعلم الإنسان الذي وقع في ذنب لم يندم عليه وإنما يتمنى الرجوع إليه أن توبته منقوضة بعدم الندم. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل.
نعم، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر يعني الاعتذار من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة عظيمة من الفوائد، من أهمها أولا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة المشهورة التي دائما نذكرها، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمحبة لله وصفة المحبة التي لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: يحبهم ويحبونه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، والإجماع منعقد على إثبات صفة المحبة لله من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. المسألة الثانية أن الله تعالى ليس أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك مدح الله جل وعلا نفسه. فالله جل وعلا في كتابه مدح نفسه كثيرا، وكذلك جاء في السنة، من جملة ذلك أن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، هذا مما أنزله في الكتاب والسنة. وأما ما استأثر الله علمه به فهذه تظهر يوم القيامة، خاصة في المحشر، حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش لله عز وجل، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيعلمني محامد ما علمها إياه في الدنيا، يعلمه محامد وهي أسماؤه سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالله تعالى أنزل 99 اسما، وكذلك الله جل وعلا يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأيضا في الحديث الصحيح أن الله تعالى يأتي يوم القيامة فيقول: أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين الملوك. ولذلك ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. والمسلم حينما يدعو الله عز وجل يقدم بين يدي دعائه ماذا؟ المحامد، المحامد لله عز وجل. يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بكذا، يقدم هذه المحامد. ثالثا ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وفيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أبدا أن يتخيل الإنسان صفة الغيرة ولا صفة المحبة، بل عليه أن يقطع الطمع للوصول إلى كنه هذه الصفة. والقاعدة الشرعية أننا نثبتها لله على مراد الله كما جاء في كتابه، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته. فالغير ثابت لله عز وجل، وقد دلت على ذلك مجموعة من النصوص، من جملتها هذا الحديث الشريف: ليس أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك، هذا والتعليل في الأولى، ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك، هذا والتعليل الثاني: ليس هناك أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش. حرم الفواحش، والفواحش جمع فاحش، وهي الذنب، وقيل الذنب العظيم، وقيل ذنب خاص، وهو ما يسمى باللواط، لقول الله تعالى على لسان لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والظاهر أن الفواحش هي جميع الذنوب، لكنها العظيمة، الفواحش العظيمة التي يلزم منها التوبة، من أجل ذلك حرم الفواحش، وهي حدود الله عز وجل. والله تعالى له حدود لا يجوز انتهاكها، لا يجوز انتهاكها. ثم قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، يعني الاعتذار، ومعنى الاعتذار التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتوب إلى الله، لأن التائب معتذر، التائب يعتذر ويستعتب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. فالله عز وجل يحب توبة العبد، قد قال الله جل وعلا: يحب التوابين ويحب المتطهرين. فليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب الذي فيه بيان فضل الله عز وجل وعظيم رحمته على التائبين، وأرسل الرسل. ولذلك العبد مهما أذنب إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، بخلاف البشر. البشر إذا أخطأت في حق إنسان فاعتذرت في المرة الأولى قد يقبلك، وفي المرة الثانية قد يقبلك على مضض، وفي المرة الثالثة يبطحك. ما هو فقط ما يقبلك، يعني يتأذى طبيعة الناس. لكن انظر إلى عظيم سعة رحمة الله عز وجل، يحب العبد التواب، كلما أذنبت وتبت أحب الله ذلك. قد مر معنا في المجلس السابق الرجل الذي أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وثالثة، قال: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحال تذنب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث العظيم الذي عند مسلم، يقول شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين وصفه سبحانه بأكمل المحبة للممادح وأكمل البغض للمحارم، وأكمل البغض للمحارم. ولذلك الله عز وجل يبغض الفواحش، لأجل هذا حرمها، ويحب الممادح، ولذلك أحبها سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة فوائد ومسائل، منها أولا جواز القسم بهذه الصيغة، وهي: والذي نفسي بيده. وقد كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذا من أكثر الصيغ التي كان يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. ولذلك يجوز للإنسان أن يقسم بمثل هذه الصيغ. والذي بيده أنفس العباد من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر قاعدة، وهي أن الخطأ والذنب هذا ملازم لجنس بني آدم، ولذلك ما من أحد إلا ويذنب. وقد دل على هذا أيضا نصوص أخرى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. ولذلك من القواعد المتقررة أن ما من أحد من بني آدم إلا وهو ميال إلى الخطأ، واقع في الذنب، لكن يخف عند شخص ويكثر عند آخر على قدر الإيمان. وقاعدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فتجد من الناس من هو غارق في بحر الشهوات والخطيئات، ومنهم من هو واقع فيما هو دون ذلك، ومنهم من هو واقع في الصغائر واللمم. وعلى قدر مخافة الله عز وجل في قلب العبد يقل الذنب. المسألة الثالثة، يجب على كل مسلم أن يقطع على الشيطان الطريق لأن يعجب بنفسه، لأن من الناس من يعتقد بأنه لا يذنب مثلا أو لا يعصي الله عز وجل، وهذا منشأه غلط في فهم معنى الذنب والمعصية. فمن الناس من يعتقد أن الذنب أو المعصية هي الوقوع في ماذا؟ في الفواحش والذنوب والمعاصي، ولم يعلم بأن التقصير في الواجبات ذنب. فتركك الواجب أو تقصيرك في الواجب ذنب يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. ولذلك بعض الناس قد يصاب بالعجب والعياذ بالله، لماذا؟ يقول أنا ما أقع في الذنوب ولا في المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المسألة الرابعة، إظهار كمال الله عز وجل المطلق، فالله جل وعلا هو الغني، غنى الذات وغنى الصفات، والعباد فقراء، فقر ذات وفقر صفات. فالله جل وعلا هو الذي له الكمال المطلق من كل وجه، بحيث لا يمكن أن يكون هناك نقص بوجه من الوجوه. تعالى الله جل وعلا عن من يعتقد مثل هذا أن هناك نقص. ولذلك يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآيات. أما الخلق ولذلك ما منهم أحد إلا ويقع في الخطأ والتقصير والذنب، إما في تقصير في الواجبات أو الوقوع في الخطيئات. ومسألة جواز الذنوب على الأنبياء مسألة مذكورة في كتب العقيدة، وأهل السنة والجماعة يقولون يجوز على الأنبياء الخطأ، لكن هل يقعون في الخطأ؟ هذه مسألة ثانية. لماذا؟ لأنهم خلق، خلق الله خالق كل شيء، فالأنبياء من خلق الله عز وجل، ولذلك لا يجوز اعتقاد أن الأنبياء معصومون في غير التبليغ عن الله عز وجل. بالإجماع أنهم معصومون في التبليغ عن الله، في غير ذلك ذهب العلماء إلى جواز وقوعهم في الخطأ. طيب، هل صدر منهم خطأ؟ هل صدر منهم ذنب؟ أهل السنة والجماعة يقولون نعم، فيما لا يخل بمرؤاتهم بعد البعثة، فيما لا يخل بمرؤاتهم ولا في صدق في صدقهم ولا في صدقهم، يعني من اللمم يقع منهم اللمم. وهذا هذه المسألة لما تبحث تبحث من باب بيان كمال الله عز وجل المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، تعالى الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولذلك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو لم يذنب العباد، لو لم يذنبوا لأتى الله جل وعلا بقوم يذنبون، يعني يقعون في الذنب. وهل هذا الخلق يعني من جنس بني آدم، أم أن الله تعالى يخلق خلقا آخر يذنبون؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم، أو لذهب الله بكم ولجاء بقوم. وهذا التأكيد على القاعدة التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطأ واقع في بني آدم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المسألة السادسة، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك أحوال التائبين بعد التوبة من الذنب في الغالب أن أفضل من أحوالهم قبل التوبة من الذنب. وانظر إلى آدم عليه الصلاة والسلام لما وقع في الخطيئة من أكل الشجرة فتاب، تاب الله عز وجل عليه فاجتباه اصطفاه واختاره، فاجتباه ربه فهدى، ولذلك اجتباه الله سبحانه وتعالى. فحال الإنسان بعد الذنب إذا أخلص التوبة وأحسن العمل أفضل من حاله بعد التوبة، أفضل من حاله قبل التوبة. والمعنى بأن الإنسان يجب أن يتواضع لله عز وجل، وأن لا يعتقد بأنه سالم من الذنوب وخالي من الآثام. والذنوب كما ذكرت إما في ترك واجب أو التفريط والتقصير فيه أو في الوقوع في محرم أو مكروه. نعم.
قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟
نعم. هذا حديث عمران بن حسين، امرأة من جهينة وقيل من غامد زنت، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وقيل أن هذه المرأة هي التي زنى بها ماعز الأسلمي، والله تعالى أعلم. وجاءت تعترف بأنها حبلى من الزنا، حبلى من الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب أن يقيم عليها الحد، هي قالت: أقمه علي يا رسول الله، طلبت إقامة الحد. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وليها وأمره بأن يحسن إليها حتى تضع الحمل، وهذا من رحمة الإسلام. ثم لما وضعت الحمل، والقصة طبعا لها روايات كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهلها حتى فطمت الطفل، وجاء وبيده كسرة خبز، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر مستفهما: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا الحديث حديث عظيم، له روايات طبعا توضح هذه القصة، وهي أن امرأة يعني أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وفيه الحد المعروف، والحد يختلف باختلاف حال الزاني كونه محصنا أو غير محصن، وهذا يبحث في كتب الفروع، إلا أنني أذكر الفوائد لهذا الحديث. أولا، حرمة الزنا وأنه كبير من كبائر الذنوب، وأن حرمة الزنا مجمع عليه في جميع الأمم ومتعارف عليه في الأواخر والأول، ولذلك لم تحل شريعة من الشرائع السابقة الزنا، والزنا ذنب كبير ومعصية كبيرة، ولذلك أوجب الله تعالى فيها الحد بشروط معروفة. المسألة الثانية، بالنسبة لمن وقع في حد من الحدود، هل الأفضل يطلب إقامة الحد عليه أم أنه يستتر بستر الله عليه؟ عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، قولان متقابلان: القول الأول بأفضلية إقامة الحد، القول الثاني بعدم أفضلية إقامة الحد وأن يستتر، وقول وسط، قول وسط، وأنه راجع إلى حال الشخص التائب، وأيضا إلى حال الناس، يعني بالنسبة للنظر إلى من وقع في هذا الذنب. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة راجعة إلى حال المذنب، فإذا كان يقوى على إقامة الذنب ولا يحصل منه شيء قالوا أفضل، قال العلماء أفضل، واستدلوا بحديث ماعز الأسلمي عند مسلم، وكذلك بحديث هذه الجهنية أو الغامدية عند مسلم كذلك، قالوا لأن هذا فيه تطهير، وبعض العلماء يفرق بين ما كان حق لله وما كان حق للمخلوق. ما كان حق لله يقولون الأفضل الستر، أنه ما يطلب إقامة الحد عليه، وما كان حق للمخلوق يطلب إقامة الحق الحد عليه. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة جواز الصلاة أو مشروعية الصلاة على المحدود، مشروعية الصلاة على المحدود. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استفهم من النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذه المرأة وقد زنت، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن توبتها كافية. ولذلك عندنا مسألة وهي أن الحدود كفارات، فكل من أقيم عليه الحد فإنه قد زال عنه الذنب. قد جاء في السنن عند الطحاوي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحدود كفارات، الحدود كفارات، فكل من أقيم عليه الحد فقد تطهر من الذنب، قد تطهر من الذنب. المسألة الأخرى الرابعة والخامسة رحمة الشريعة بالناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه الحد وهي حبلة، وإنما تركها حتى تضع، ولم يقم عليه الحد حتى بعد الوضع، حتى فطمت الطفل، حتى فطمت الطفل، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمن يكفله أو يحتضنه، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. المسألة الخامسة أن إقامة الحدود ليست هكذا يعني كل من اعترف أنه يقبل قوله، لا، وإنما هناك شروط، هناك شروط، وخاصة مسألة إقامة الحد، حد الزنا، فشددت الشريعة في هذا تشديدا عظيما. ولذلك هنا في هذا الحديث طويت بعض الفصول في قصة الجهنية، مثل ماعز الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام استنطقه 4 مرات، وبعدها قال استنكهوه، يعني شموا فمه، هل وسكران؟ وفي لفظ قال أبيك جنون؟ والمعنى أن الشريعة تدرأ الحدود بالشبهات ولا تتشوف لإقامة الحدود. لكن هنا القصة مختصرة لأن الشاهد هو توبة هذه المرأة. المسألة السابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، وهذا إنما جاء بالوحي من جبريل عليه السلام، أخبره بأن توبتها صادق، لأن التوبة الصادقة لا يعلم عنها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فقد يتوب الإنسان توبة ظاهرة. لكن قد يقال بأنها جادت بنفسها إلى إقامة الحد، وأن هذا لا يحتاج إلى وحي، فكون المرأة أقدمت على إقامة الحد وطلبت أن تطهر هذا دليل على إخلاصها في توبتها ورغبتها في أن تتطهر من هذا الذنب، تتطهر من هذا الذنب. وهذا يدلنا على أن الحدود كفارات بذاتها، فمن وقع في ذنب أوجب حدا فأقيم الحد عليه فإنه قد تطهر من هذا الذنب ومن هذه الخطيئة. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، سبق الوقوف معه في مجالس سابقة، لكن ما يمنع أنني أذكر بعض الفوائد التي تناسب الباب. أولا، هذا الحديث يشير إلى بيان عظيم سعة الله، سعة عظمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء، فالله جل وعلا رحمته واسعة، وسعت كل شيء، كل شيء. والمسألة الثانية أن الذنوب مهما عظمت فإن الله تعالى يغفرها بالتوبة الصادقة الصالحة، ولذلك قتل الأنفس المعصومة البريئة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. وقد دل على ذلك القرآن والسنة، يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا ما هو؟ الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا القتل. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذا هو ترتيب الذنوب، فقتل الأنفس المعصومة البريئة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك مهما عظمت الذنوب فالله يغفرها إن صدق التائب، إن صدق التائب. والشرك الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب منه العبد تاب الله عليه. يقول جل وعلا عن المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. المسألة الثالثة، لا يجوز تقنيط الناس من أصحاب الذنوب، لا يجوز تقنيط الناس من أصحاب الذنوب، وذلك بالنظر إلى عظيم ذنوبهم، ولا يفعل هذا إلا جاهل، لا يفعل هذا إلا جاهل. فانظر إلى هذا الراهب عابد ليس عنده علم، لما قال له بأنه قتل 99 نفسا استعظم هذا، واستعظامه في محله، استعظامه في محله. يعني لو جاءك شخص قال أنا قتلت شخص تستعظم هذا ولا لا؟ عظيم. كيف 99 نفس؟ الواحد إذا دعس قطة في الطريق بقي ليلة كاملة أو ليلتين وهو في حالة غير طبيعية، هذا قتل 99 نفس، ها؟ استعظم هذا، لكن حكم أو زاحم الله في حكمه، زاحم الله في حكمه. ماذا قال؟ قال: لا يغفر الله لك. هنا الخطأ، استعظام الذنب هذه غيره، لكن أن تزاحم الله في حكمه هذا هو الخطأ والخطر. ولذلك لا يجوز للإنسان مهما عظمت ذنوب العباد أن يقول لا أحد لا يغفر الله لفلان، هذا من البغي. قد بوب على هذا أبو داود في سننه وذكر حديث الصاحبين: أحدهما مطيع والآخر عاصي، فكلما مر المطيع على العاصي ينصحه لا ينتصح، فمر عليه مرة وقال: إلى متى؟ والله لا يغفر الله لك. فقبض الله نفسيهما فجمعهما فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له أحبطت عملك. غفر الله للعاصي وأحبط عمل المطيع. والسبب أنه زاحم الله في حكمه، زاحم الله في حكمه. ولذلك هذا الراهب قال لا يغفر الله لك، وكانت النتيجة أن قتل أيضا على يد هذا القاتل، هذا قاتل دموي مثل ما يقولون، فقتل الراهب. لذلك الإنسان إذا جاءه العاصي يريد التوبة ييسر له باب التوبة ويسهل له الطريق. وهذه الفائدة الرابعة، فضل العلم، فضل العلم. فضل إلى هذا العالم كيف تعامل مع هذا العاصي، بالمجزوم أنه استعظم عملية القتل التي بلغت 100 نفس والعياذ بالله. لكن ما يملك التوبة أو عدم التوبة، ماذا قال؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ لما أراد التوبة قال له، لما سئل عن عالم أهل الأرض قال هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ وانظر إلى رحمة هذا العالم، لم يكتفي فقط بالفتوى لكن قام فأتى بزيادة، وهي دله على الثبات على التوبة، لأن التوبة لها شروط ولها مكملات. فهو بين له شروط التوبة الصحيحة وذكر له المكملات، ومن جملتها الثبات على التوبة من خلال استعمال بعض الوسائل والأسباب المشروعة. وأمره بأن ينتقل إلى قرية نظيفة، بيئة نظيفة، مكان ليس فيه إجرام. وهذا هذه رحمة العلماء. ولذلك تجد العالم ما يكتفي فقط ببيان حرمة الشيء لكن يشير إلى البدائل، يقول افعل كذا اعمل كذا. هذه رحمة أهل العلم، هذه طريقة الراسخين في العلم، الراسخون في العلم، هذه طريقتهم وهذا هو مسلكهم. ولذلك هذا العالم لم يكتفي فقط بالفتوى وإنما أرشده إلى أن يحافظ على توبته بالانتقال إلى بلد فيه أناس صالحون. المسألة الأخرى خطورة الفتوى بغير علم، خطورة الفتوى بغير علم، وأنها ربما تجني على صاحبها كما جنت على هذا الراهب الذي لا يملك العلم. ولذلك هؤلاء العباد إذا تصدروا للناس فهم من أخطر الخطر. لماذا؟ لأن عليهم سيمة التدين، عليهم سيمة التدين، يعني مثلا يطبقون سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فيغتر بهم عوام الناس ثم يسألونهم فيضلونهم قصدا، بقصد أو بغير قصد، إنه ما يملك العلم الشرعي، ما يملك العلم الشرعي. ولذلك الناس يخدعون بمثل هؤلاء، يخدعون. والناس في الغالب ما يدققون ولا يفحصون ولا يجتهدون في البحث عن العلماء، فكل من تزيى بزي العلماء قالوا هذا شيخ مثلا، فيذهبون ويسألون. وهنا يأتي مخافة الله عز وجل، فمنهم من يقول أنا لا أحسن الفتوى ولا أحسن العلم، اسألوا غيري. ومنهم من يتجرأ والعياذ بالله فيفتي في الحلال والحرام، يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولأجل هذا من الواجب العناية بدروس العلم وحلق الذكر التي فيها يعني تدريس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الغالب أن هؤلاء الوعاظ والعباد يدخلون على الناس من مداخل شتى، خاصة مسألة الوعظ والقصص مثلا، يقصون على الناس وهذا يدغدغ عواطف الناس والعوام فيتعلقون بهم، تعلقون بهم. يعني أذكر كنا في مجلس وفيه بعض العلماء، فاتصل واحد قال أريد هاتف فلان، وفلان قاص من القصاص واعظ، فالشيخ ماذا قال الذي كان رد عليه؟ قال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أسأله في الطلاق، عند حال الطلاق يريد أن يسأله في الطلاق. هذا مسكين ما يعرف شيء، واعظ يعظ ويقص على الناس. فقال له فلان موجود، وكان على حياة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، موجود شيخ الإسلام، ومع ذلك ترك شيخ الإسلام وذهب يبحث عن بعض الوعاظ. ومعذور هذا العام، لماذا؟ لأنه ما يشاهد إلا هؤلاء، هم الذين تصدروا المشهد، وهم الذين أخذوا دور العلماء وتطفلوا على موائد العلماء. لكن هل هذا يجعل الإنسان معذور؟ لا، لابد أن يبحث عن العلماء. الفائدة الأخرى أن التائب من الذنب يجب عليه أن يكمل توبته. التائب من الذنب يعني اتباعه الشروط الشرعية يجب عليه أن يكمل توبته، ومن جملة ذلك أن يحافظ على توبته ببذل الوسائل المعينة على بقائه في دائرة التوبة، وحسم الذرائع المفضية إلى رجوعه إلى الذنب، رجوعه إلى الذنب. من ذلك ترك البيئة المريضة بالخطيئة والذنب التي كان يعيش بها، والانتقال إلى بيئة صالحة. وهذا يدل على أن البيئة لها تأثير على سلوكيات الإنسان. فانظر إلى هذا العالم كيف أنه أرشده إلى الانتقال إلى بيئة أخرى. الآن بعض الناس والعياذ بالله يتوب من الذنب ثم يرجع إليه أبدا، فتش تجد هذا الرجل ما استعمل الوسائل المعينة على بقائه في التوبة، وإنما مثل ما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيضا من فوائد هذا الحديث الإيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم أيضا يختصمون. قد جاء في حديث الدرجات في اختصام الملأ الأعلى، في هذا الحديث اختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. المسألة الأخرى أن العبرة ليس بالعمل الكثير، وإنما العبرة بإحسان العمل. قال جل وعلا أيكم أحسن عملا، فهذا الرجل عمل عملا قليلا فأدخله الله جل وعلا الجنة، أدخله الله تعالى الجنة مع هذا العمل القليل. فهو عمله القليل ما هو؟ التوبة والهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وهذا فضل الله عز وجل وله الحكمة البالغة في ذلك. المسألة الأخرى أن صدق التوبة من بركات صدق التوبة أن الله تعالى يثيب الإنسان ويجري له الكرامة، يجري له الكرامة. فقد تاب توبة صادقة فالله جل وعلا أكرمه وقال للأرض التي هاجر إليها، أمرها بأن تنزوي، والأرض التي هاجر منها أن تتباعد. ولا شك بأن هذه كرامة أجراها الله تعالى على هذا الشخص. ويبقى المسألة الأهم أن التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. ومهما عظم الذنب إذا تاب الإنسان منه تاب الله عز وجل عليه. وأيضا الحذر من تقنيط التائبين أو تأييسهم من رحمة الله عز وجل. ولا يجوز للإنسان أن تدفعه الغيرة المغشوشة الكاذبة إلى قطع الطريق أمام التائبين. من الناس من يكون متدينا لكن تدين غير سليم، فإذا رأى إنسان موغل في المعاصي، غارق في الشهوات، يذهب وإذا أراد التوبة أصبح حجر عثرة في طريقه. قل لا يغفر الله لك، أنت اللي أفسدت وفعلت وعملت. وهنا يزاحم الله عز وجل في حكمه جل وعلا ويخشى عليه من غضب الله. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول.
نعم.
قال: وعن شريح هو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك.
نعم. هذا الحديث حديث قدسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وقد جاء في روايات أخرى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والمعنى بأن حسن الظن بالله عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، ولذلك على قدر حسن ظنك بالله تنال من الله الخير، تنال من الله الخير. والمؤمن يفارق المنافق والكافر في مسألة الظن بالله، أما الكافر والمنافق فهو يسيء الظن بالله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وأما المؤمن فيحسن الظن بالله، لكن أهل الإيمان يتفاوت إحسان ظنهم بالله على قدر إيمانهم. فمن الناس من حسن ظنه بالله عظيم، استولى على قلبه وعلى فكره وعلى مشاعره، فهو محسن الظن بالله إحسان عظيم، ولذلك يرى في كل موقف من مواقف حياته الخير من الله عز وجل، حتى في مسألة الآلام، في مسألة المصائب، يرى بأن الله عز وجل له حكمة بالغة في ذلك، وأن الله تعالى إنما ابتلاه لحكمة، وأن الله تعالى أخذ منه ليعطيه، وأخر عنه بعض المنافع الدنيوية ليرفعه سبحانه وتعالى. هذا حسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله إذا استولى على قلبك وأخذ في زوايا قلبك وتربع على عرش قلبك، تكون من أكثر الناس ثقة بالله عز وجل، ومن أسعد الناس، من أسعد الناس. ومن الناس من هو دون ذلك، ومن أهل الإسلام من ظنه بالله ضعيف هزيل أعرج، تجده يعني في مواطن لديه حسن ظن بالله، لكن إذا جاء في مسائل الدنيا ذهب حسن الظن بالله، يريد الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وفي الحديث الآخر: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. لذلك العلماء يقولون: المؤمن يكون بين خوف ورجاء في الدنيا، ويغلب الرجاء عند الموت، يغلب الرجاء، لأن من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ثم قال: والله، والله، قيل بأن القسم هنا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما بعده يدل عليه: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، يجد ضالته بالفلاة. قالوا: وهذه جملة معترضة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، وفيها إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ذكرنا هذا في مناسبات ومجالس سابقة. من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، يعني دابته التي أضلها وعليها طعامه وشرابه، ووجدها بعد تيقنه بالهلك. كيف فرح الإنسان؟ يعني شخص شردت دابته التي عليها كل ضرورياته، فأوشك بالموت والهلك، ثم وجدها على رأسه من دون طلب، كيف يكون فرحه عظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته. ثم قال جل وعلا: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الشبر هو ما بين الخنصر إلى الإبهام، هذا يسمى الشبر، ما بين الخنصر إلى الإبهام، والذراع هو ما بين من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا يسمى المرفق، هذا يسمى ذراع، هذا يسمى ذراع. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، والباع قيل هو من طرف اليد إلى الكتف، وقيل ما بين اليدين، هكذا يسمى باع. وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، أقبلت إليه أهرول. وفي الحديث الآخر يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. وهذه الأحاديث من حيث الصفات أهل السنة والجماعة يثبتونها كما وردت، يثبتونها كما وردت، إثبات المشي وإثبات الهرول لله عز وجل، لكن يجب قطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة أو تمثيل الصفة، وإنما يستسلم لها الإنسان بالقواعد الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع اعتقاد أن لها معنى وليست جامد. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان كلما على أن الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا تعجل الإنسان بالتوبة تعجل الله إليه بالمغفرة. نعم. أذان. نعم. نقرأ.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات.
نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. في رواية لمسلم
قال: وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
نعم. بعده
قال: وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع يده على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته.
نعم. الحمد لله. هذا الحديث بهذه الروايات والحديث الثاني أيضا فيه مجموعة مسائل وفوائد، وهو يأتي في باب التوبة، لكن نذكر الفوائد. أولا: إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله تعالى أفرح بتوبة عبده من الرجل الذي أوشك على الهلكة ثم نجاه الله سبحانه وتعالى. وصفة الفرح كما ذكرنا ثابتة لله عز وجل، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع على ما يليق بجلال الله وعظمته. المسألة الثانية: جواز ضرب الأمثال، وذلك لتقريب صورة المسألة. والأمثال ضربها الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال كثيرا. فمسألة توبة التائب من الذنب ومحبة الله تعالى لذلك قربها النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل كان في صحراء مقفرة ممحلة بعيدة، وشردت ناقته التي عليها ضرورياته من الأكل والشرب وغير ذلك، فلما أيس منها اضطجع ينتظر الموت، وفجأة وإذا بهذه الدابة أو الناقة على رأسه فيها جميع الضروريات، جميع الضروريات. فالله فهو فقد فإن هذا الرجل يفرح فرحا شديدا لأن الحياة عادت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقرب الصورة فيقول لله أشد فرحا من هذا الذي عادت له الحياة من جديد بعدما أيس من راحلته المسألة الأخرى أن هذا الحديث يشير إلى عظم التوبة وأن الله تعالى يحب التوابين ولذلك التائبون هم أحباب الله مسألة الأخرى أن الله تعالى يتودد لعباده ويتحبب إليهم ولذلك يحبب إليهم التوبة ويدعوهم إليها جل وعلا. وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الخطأ أحد عوارض الأهلية ولذلك الخطأ من حيث الإثم مرفوع، فمن أخطأ في أمر عقدي فإنه لا إثم عليه، ومن أخطأ في غير الإتلاف فإنه لا إثم عليه، ومن أخطأ في الإتلاف فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان. وهذا يبحث في كتب الفروع ولذلك الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هذا من عوارض الأهلية. وانظر إلى هذا الرجل من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. ولذلك الخطأ في القول لا يترتب عليه حكم، فمن طلق امرأته خطأ أراد أن يقول لها يا طاهر فقال لها يا طالق لا يقع. ومن مثلا تبرع بشيء من أمواله ولا يقصد التبرع وإنما صدرت منه لفظ خطأ فإنه لا ينفذ هذا التبرع، لأن العبرة بماذا؟ بالمعاني والمقاصد، العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. وهذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة. ولذلك إذا كان الخطأ الذي يصدر من العبد في حق الله عز وجل مغفور، فكيف الخطأ في حق المخلوقين بعضهم بعضا؟ لذلك بعض الناس الآن قد يخطئ عليه شخص مثلا ولا يقصد، تنفلت من عذبة لسانه لفظة أو كلمة ولا يقصدها فيبني عليها والعياذ بالله فيجب على الإنسان أن يغفر لأخيه إذا أخطأ في حقه صدر شيء يغفر لأخيه. وعموم معنى هذا الحديث عظم فضل الله عز وجل وأن الله تعالى يتودد ويتحبب إلى عباده ويدعوهم إلى التوبة وأيضا يغفر ذنوبهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي.
نعم، حديث عظيم هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن فيما بقي يعني من حياته غفر له ما مضى من ذنوب حياته، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بما مضى وما بقي ولأهل العلم في هذا الحديث قولان. القول الأول أنه عام يشمل من أسلم ويشمل من هو مسلم، بمعنى أن من أسلم فإنه يغفر الله جل وعلا له ما مضى ولا يؤاخذه بما سبق قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكذلك نعم. وإذا أحسن في إسلامه فإن الله تعالى يغفر له ما سبق، وإذا أساء يعني أسلم ثم ارتد أخذ بما سلف وبما حصل منه. أعيد المسألة من جديد. هذا الحديث لأهل العلم قولان: القول الأول أنه عام في المسلمين وفي غيرهم، أما في غير المسلمين فمن أسلم فالله جل وعلا يغفر له ما سبق، وإذا استمر وبقي على الطاعة فإن الله تعالى يغفر له ما سبق وما هو فيه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت. وأما إذا أسلم ثم ارتد بعد ذلك فإن سيئته السابقة، سيئة الشرك والكفر، تعود إليه فيؤاخذ بما سبق وبما صدر منه. والقول الثاني قالوا بأن هذا أيضا هذا يجري على المسلم من حيث الطاعة والمعصية، فمن كان عاصيا لله عز وجل في حياته مثلا مدة طويلة ثم تاب إلى الله عز وجل فالله تعالى يمحو ذنوبه السابقة ويبدلها حسنات، يبدلها حسنات، فإذا أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ودلت النصوص الأخرى على قلبها إلى حسنات. أما إذا تاب إلى الله ثم أساء فيما بقي عادت إليه الذنوب الماضية. هذا هو القول الثاني. والراجح هو القول الأول، أن المقصود بهذا من أسلم ثم ارتد فإنه يؤاخذ بما مضى وبما بقي. وأما المسلم فحسنة الإسلام عظيمة، ولذلك إذا تاب من الذنوب ثم عاد إلى الذنب فإن التوبة السابقة لا تنتقض، قد ذكرنا هذا مرارا في مجالس كثيرة. والمسلم بالنسبة لمن وقع في الذنوب والآثام ينبغي له أن يتنبه إلى عمره، وأن يعلم بأنه جالس من حياته وعمره على شفا جرف انهار، وأن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما أوشك الوصول. الوصول أين؟ إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة. فالإنسان مسافر في هذه الدنيا، وكل يوم يقطعه إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. الفضيل بن عياض رأى رجلا فقال له: كم مضى عليك؟ يعني كم عمرك؟ فقال: عمر 60 سنة. قال: لا إله إلا الله، أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ قال: نعم، نحن من الله وإلى الله. فقال له: يا هذا، إن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وقال له: أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في سفر، ويجب على العاقل الكيس الفطن أن ينتبه إلى عمره وأن ينتبه إلى نفسه. طبيعة الناس خاصة في فترة الشباب يذنبون ويخطئون ولا يبالون، وينظرون إلى العمر على أنه طويل، والواقع بأنها لحظات. فلذلك إذا مضى عليه وقت ويجب أن يعود إلى الله عز وجل. ذكر النووي رحمة الله عليه وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغ الرجل 40 سنة تنسك، إذا بلغ 40 سنة تنسك خلاص، يقول يبدأ حياه الآن مع الله عز وجل، العبادة والطاعة، ولا يفرط إذا وصل إلى سن 40. وهذا قد ذكره الله جل وعلا في القرآن: حتى إذا بلغ 40 سنة. والمعنى بأن هذا السن هو السن الذي هم يعتقدون بأن جرس الإنذار بدأ يهتز على أنك تحذر، فإنك قاعد من عمرك على خطر، وما تدري متى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث العظيم فيه بشارة أن من أحسن فيما بقي، يعني من عمرك، غفر لك ما مضى من أخطائك، فإذا أحسنت العمل فيما بقي غفر الله لك ما مضى. إذا كنت مفرط في صلاة الفجر فيما مضى ثم واظبت عليها غفر الله لك تفريطك فيما مضى، لأن هذه توبة. إذا كنت عاق لوالديك فيما مضى ثم انتبهت لنفسك وأصبحت من البارين غفر الله لك ما مضى. إذا كنت من أهل الغيبة والنميمة ومن الكذب ثم انتبهت لعمرك وتركت هذا وأحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى. أما إذا أساء الإنسان فيما بقي، إنسان عمره 40 و50 و60 فبدأ يسيء والعياذ بالله، يفرط في الصلوات ويترك الجمع والجماعات ويطلق للسانه العنان يلغ في أعراض الناس والعياذ بالله، فإنه يؤاخذ بما بقي وبما كان. نسأل الله السلامة والعافية، ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.